الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، فكتابنا هو كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو شرح العلل الترمذي الصغير الذي في آخر الجامع. وقيده العلماء بالعلل الصغير لأنه يوجد للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يوجد للإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتاب العلل الكبير. والعلل الكبير قصد به التعليل نفس النقد، والعلل الصغير قصد به التقعيد، قصد به أن يضع قواعد في هذا العلم وأن يوضحها، يعني من خلال ما ذكره في جامعه عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب الذي هو العلل الصغير اشتهر بشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له، واشتمل على فوائد كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله ذكر بعض ذلك. أما المؤلف لشرح العلل فهو الحافظ ابن رجب عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن أبي البركات السلامي البغدادي ثم الدمشقي عليه رحمة الله، وكان حنبلي المذهب، كان حنبليا عليه رحمة الله. وكان بيته بيت علم، فجده كان ممن اشتغل بالعلم الشرعي، وكذلك والده عليهم رحمة الله. وتلقى بنفسه على جلة من العلماء المشهورين، ويعني تلمذ عليهم واستفاد منهم وجالسهم، وهم كثر. منهم الحافظ العراقي الذي انتهينا من تدريس كتابه التقييد والإيضاح، ومنهم أيضا ابن القيم، فهو أحد من تلقى عليهم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا العلائي، وهو أحد العلماء الكبار في علم السنة وكذلك في علم الأصول والحديث وغيرهما. وهكذا تلقى على جمع من هؤلاء، وتخرج عليه أيضا جمع كبير من العلماء واستفادوا منه، لا سيما في علم الحديث وعلم الأصول وما شبه ذلك. منهم ابن اللحام وكذلك ابن الشحام عليهم رحمة الله تعالى. وبالنسبة لعلمه ومكانته، فمتفق على علمه، على سعة دائرته في العلم ودقة معرفته في علم الحديث والفقه، ورحمه الله تعالى ضرب من كل فن بنصيب وافر عليه رحمة الله. قال ابن حجر، فنقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن شهاب الدين أحمد بن حجي قال: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. يعني نقده يشبه نقد الحفاظ المتقدمين، نقد الحافظ ابن رجب يشبه نقد الحفاظ المتقدمين عليه رحمة الله. وبالنسبة لمكانته عند أهل العلم، فكان أخذ المكانة التامة عليه رحمة الله بين أوساط أهل عصره، وكان لا يحب الشهرة ولا الدخول فيما يعني يعرج إلى خلاف أو يصل إلى خلاف. فمرة ذكر لأصحابه وتلامذته مسألة، فذكر أصول المسألة والكلام حول المسألة من جميع الطرق. ثم اجتمع فيها أرباب المذاهب، اجتمعوا في اجتماع فتكلموا عن هذه المسألة التي قد طرقها على مسامع طلابه، فسكت. ولم يبن بشبه. فبعد أن خرجوا سأله بعض تلامذته قالوا كيف هذا؟ قال ما أحببت. قال عندما قال له تلميذه أليس قد تكلمت في هذا بكلام بذلك الكلام؟ قال إنما أتكلم بما أرجو ثوابه وقد خفت من الكلام في هذا المجلس. يعني اجتمع الكبار والصغار ويقوم رجب يتكلم عن هذه المسألة وهكذا طارئة فيلفت الأنظار إليه وربما دخله شيء في نيته. ومن قرأ كتبه ورسائله كتب كثيرة من قرأ في كتبه ورسائله لمس عظيم الخوف والرجاء والزهد الذي صاحب هذا الرجل في رسائله. وصنف من الكتب المشهورة شرح جامع الترمذي ولعله أوسع كتاب ألفه. وهذا الكتاب كما سمعت ذهب ولا نتهمه في إخلاصه بل لله حكمة بالغة في مثل ذهاب هذه الكتب القيمة العظيمة النافعة، والله يعلم ونحن لا نعلم. وبالنسبة لفتح الباري له ألف كتابا سماه فتح الباري شرح فيه تقريبا إلى كتاب الجنائز طبع في عدة مجلدات الذي شرح فيه والذي وجد من شرحه عدة مجلدات نافعة جدا. أخذ الحافظ ابن حجر اسم كتابه من كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله جل وعلا لهم. أما الرسائل التي طرقها فما من رسالة يذكر فيها إلا ويشارك فيها علم الحديث، يعلل يضعف صحح يذكر بعض القواعد في بعض الرسائل ولو كانت صغيرة فهو مفيد، ولكن يطرق في رسائله علاج القلوب وقد جمعت رسائله في 5 مجلدات، جمعت رسائله وشروحات الأحاديث وبعض الآيات في 5 مجلدات. ينبغي ويستحب لطالب العلم أن يطالع في هذه الرسائل وأن يستفيد منها ويفيد مما فيها. لو رسالة حسنة من ضمن رسائله الطيبة المفيدة فضل علم السلف على علم الخلف، هذه تقرأ، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن يتمعن في قراءتها، وإذا فتح الله عليه أن يقرأها على الناس من تلامذته إذا فتح الله عليه فتحا كبيرا، فهي مفيدة جدا لطلبة العلم وقضى عمره رحمه الله في طلب العلم الشرعي وتبليغه. وكان من ما مر معه في حياته كان يرتضي أقوال شيخ الإسلام تيمية، ولكن أهل عصره الذي كان بينهم يعيش كانوا منابذين لآراء شيخ الإسلام تيمية، فإذا أفتى به نبذوه وإذا ترك الإفتاء نبذه أصحاب شيخ الإسلام تيمية، فكان يتخفى بمذهبه حتى مات، فكان يتخفى بقوله حتى مات رحمه الله. وذكروا في ترجمته أنه حفر له قبرا لنفسه ونزل في قبره وقرأ فيه قرآنا ثم ما هي إلا أيام ودفن في ذلك القبر. وتحفر القبر إنسان لنفسه ليس من السنة، وكذلك ليس من السنة أن ينزل في قبره يقرأ قرآنا، لكن يترك الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في عباده. وإن كان في ذلك من العظة والعبرة ما هو شيء عظيم أن الإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى على ذلك الوجه وعلى تلك الصورة. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم ودفع عنا وعنكم الشر. كتاب العلل للترمذي شرحه الحافظ رجب في هذا الشرح الذي بين يديك، ورأيت أن ألخص لكم مجاميع الكتاب الذي هو العلل شرح العلل. الكتاب الذي سندرسه مكون من جزئين، الجزء الأول شرح العلل الصغير والجزء الثاني ملحق شرح العلل، ملحق شرح العلل للحافظ ابن رجب. فشرح العلل للترمذي، الإمام الترمذي ابتدأ العلل الصغير بذكر حديثين ليس عليهما العمل، فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تكلم في هذا الموضع موضع الأول والنقطة الأولى على الأحاديث التي لم يعمل بها، فذكر فيها ذكر 21 حديثا وأعقب بستة أحاديث ادعي العدم العمل بها وقد عمل بها بعض العلم. وسيمر معنا أن جل تلك الأحاديث ما من حديث إلا وقد عمل به بعض أهل العلم. فلما انتهى من هذا دخل الترمذي فذكر الأسانيد التي إلى ذكر الأسانيد التي إلى السلف أخرج في جامع يقول وبهذا قال سفيان وابن المبارك وابن سيرين فذكر أسانيده إلى هؤلاء الأئمة ذكر أسانيده إلى هذه الأئمة فساقها ابن رجب على حالها وبدورنا إن شاء الله سنحكم على كل سند بما يستحقه. ثم الأمر الثالث ذكر تدوين السنة كيف بدأ تأليف السنة النبوية وهذا مبحث حسن جدا. وبعد ذلك تكلم عن الجرح والتعديل والتفتيش عن الأسانيد وذكر تحت هذا عدة مسائل منها ما قد أخذناه ومنها ما سنأخذه هنا. فذكر رواية المبتدع وذكر حكم الرواية عن الضعفاء وتكلم فيه عن رواية الثقة عن غيره هل يعتبر تعديلا له وهذا قد أخذناه. وذكر بحث المجهول وفي المجهول وذكر أمثلة وبماذا ينتفع المجهول ترتفع الجهالة عنه وهو بحث نافع وممتع. ثم ذكر حكم الرواية عن الضعفاء وفصل الضعفاء على قسمين الذين هم من المتروكين والذين هم خفيف الضعف وتوسع في ذكر المتروكين فتوسع في ذكر المتروكين عد جماعة كثير من المتروكين. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى أقسام الرواة أقسام الرواة مثلا الرواة المتهم ثم الذي كثر غلطه غلب عليه سيء الحفظ الذي عنده ضبط ولكن فيه نقص كصدوق يعني يخطئ ثم تكلم على تلك المراتب وأوضحها رحمه الله تعالى. ثم استطرد فذكر جلة جماعة جماعة ممن تكلم في حفظهم ذكر جماعة يعني تراجم كثيرة تمر معنا ساق الترجمة بكلام أهل العلم فيها من تكلم في حفظه. ثم انتقل إلى الرواية بالمعنى لأن الترمذي أشار إلى ذلك فذكر حكم الرواية بالمعنى ونبه على أن الإخلال بالمعنى يؤدي إلى تعليل الخبر وهذا من أنواع أسباب العلل. ثم تكلم على أهل الحفظ والإتقان لأنه تراجم الرواة الحفاظ حتى الذي سيضوب سيء الحفظ الثقات الحفاظ ذكر جلة حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التراجم تنفع عند طالب العلم حيث يميز ويعرف أن هؤلاء هم حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تكلم على شيء من قوانين الرواية فذكر المسائل التي أخذناها في النوع 24 مسائل التحمل السماع والعرض والمناولة وتكلم عن المسائل الدقيقة فيما إذا قرأ على الشيخ كان معه كتاب أو ليس معه كتاب إذا كان ضريرا أو كان بصيرا إلى آخره مسائل قد مر معنا أصولها في كتب في الكتاب في الكتب السابقة. ثم تكلم على المرسل وهو بحث موسع ومذهب الشافعي في المرسل وشروط الإرسال وهو يعتبر أنفس مبحث مر معنا في علم المصطلح سندرسه في هذا الكتاب المبارك. ثم تكلم على الرواه المختلف فيهم قسم الرواه المختلف فيهم الذين اختلف فيه هل هو متهم أم ضعيف فقط. ثم الرواه المختلف فيهم هل هو قلب عليه الغلط فصار متروكا أم غلطه يعني يحتمل فيصير ضعيفا. تكلم على هذا وذكر تراجم عدة ممن اختلف فيهم. ثم الإمام الترمذي رحمه الله جعل بابا يعني ضمن كلامه في العلل تكلم عن الحسن ومذهبه في الحسن. الحسن عندنا الحافظ رجب ذكر هذا الكلام ثم بدأ بالصحيح وشروط الصحيح ومذهب الشافعي والأئمة في تقرير الحديث الصحيح ثم انتقل إلى كلام الترمذي فبين مراد الترمذي بالحسن ثم انتقل إلى بيان الألفاظ المركبة عند الترمذي حسن صحيح غريب حسن صحيح حسن غريب وما شابه ذلك بما يعتبر ابن رجب على تعبير المعاصرين أنه هو الذي درس العلل فاستطاع أن يستخرج كلاما حلوا مقاربا لمراد الإمام الترمذي في الغالب. طيب بعد ذلك تكلم على لأن الترمذي ذكر الغريب في آخر العلل ذكر أقسام الغريب فالحافظ رجب تكلم هناك عن الحديث من حيث تفرد الراوي به ومراتب الرواه من حيث التفرد يعني مراتب الرواه في مشايخهم مراتب الرواه في مشايخهم مثلا الحفاظ الذين دونهم الضعفاء في ذلك الشيخ، وذكر جماعة ممن لهم أصحاب كثير ويختلف تلامذتهم فيهم كالزهري وسفيان والأعمش وأمثال هؤلاء، وهو مبحث مهم يتعلق بعلم العلل. ثم تكلم عن الغريب سندا ومتنا، وتكلم في ضمن الغريب على زيادة الثقة وعلى المزيد في نصف الأسانيد وعلى المنكر وعلى المنكر. فلما انتهى من هذا كله، وكلها مباحث لا يستغني عنها طالب العلم لما ساق فيها الحافظ من آثار السلف ومناهجهم في بيان هذا الشأن، فلما انتهى من هذا دخل في الملحق فأضاف قواعد نفيسة جدا، قواعد نفيسة جدا جدا. كان شيخنا الإمام الوادعي يوصي بهذا الكتاب، يوصي وصية بمطالعة الكتاب ودراسته والنظر فيه لما اشتمل عليه من فوائد. بالنسبة لملحق العلل إن شاء الله عندما نصل إليه نلخص لكم في المقدمة يعني شيئا يعني نلخص ما تضمنه الكتاب، لكن أخبرك أنه قد مضى معنا كثير من تلك القواعد في كتبنا التي قد درسناها سابقا والحمد لله رب العالمين. هذا خلاصة العلل التي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى مع شرحها. يكفي إلى هنا، انتهى الدرس يعني خلاص. الله يفتح عليكم. أنا أقصد خلاص جمعنا مجامع الكتاب، كملنا في يومين، يوم مقدمة ويوم تلخيص. ها هذا المتن، والآن إلى الأصل إلى شرح. ها الاختبار، أنت ما تقابل من الاختبار. لا إله إلا الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العلل. وهذا مقيد بإيش؟ بالعلل ماذا؟ العلل الصغير. لماذا؟ لماذا يقال العلل الصغير يا أخانا عبد الرقيب؟ احترازا من كتابه العلل الكبير. العلل الكبير وضعه للتعليل والنقد، والعلل الصغير للتقعيد، والعلل الصغير للتقعيد. قال أبو عيسى رحمه الله، أبو عيسى هو الترمذي محمد بن عيسى بن سورة، معروف أحد أئمة الدين الذين فتح الله عليهم في زمن ما طلب العلم هو من زمن بكر، لكن فتح الله عليه طلب العلم في 23 من عمره، وفتح الله عليه هذا الفتح العظيم وقبله العلماء واستفادوا منه ونفعوا به. من شيخه الذي روى عنه حديثا؟ البخاري. ما الحديث؟ تدري إن شاء الله ما الحديث؟ حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حدث به البخاري، حديث ضعيف. قال أبو عيسى رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به. ما هو هذا الكتاب يا محمد؟ لا، جميع ما في هذا الكتاب معمول به. إيش الكتاب؟ عندك عبد الله جامع الترمذي، لأن هذا العلل في آخر الجامع. إذن جميع ما في هذا الكتاب أي في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، يعني غير حديثين فلم يؤخذ بها. قال: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. الحديث من أخرجه غير الترمذي؟ أرفع درجة من الترمذي الإمام مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له. طيب هذا الخبر يعني هل عمل به أحد من العلم؟ يقول: ما عملوا به. الإمام الترمذي يقول: لم يعمل به أحد من أهل العلم. والإمام الترمذي معذور، فقد أيضا وافقه على هذا ابن عبد البر، وكذلك أيضا الإمام ابن قدامة، فنقلوا الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بأي أمر كان إلا العذر، إلا لعذر، من مرض أو مطر، أو إذا كانوا في السفر فهذا عذر واضح. فهنا هل نسلم للإمام الترمذي أن أحدا لم يعمل بهذا الحديث؟ نقل ابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لعذر، أما المشقة الحاصلة أو الإباحة فلا. ولكن هذا الإجماع وهذا الإدعاء من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى غير مسلم، غير مسلم. فقد ذهب ابن سيرين وكذلك أبو إسحاق يعني المروزي وكذلك ابن المنذر وأشهى بن المالكية وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من أصحاب أحمد إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحذر في الحضر للحاجة من غير عذر، للحاجة من غير عذر، بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاستمرار. وهذا أيضا مذهب ابن سيرين، وهذا مذهب ابن سيرين. فهذا الحديث هل نسلم أنه لم يعمل بأحد بعد هذا؟ الجواب إيش؟ لا، عليه العمل، يعني يعمل به، يعمل به، فالحديث صحيح لا علة فيه فيجوز العمل به. طيب نقول من غير استمرار يجوز الجمع من غير إيش؟ استمرار. السؤال فالاستمرار ما حكمه؟ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا بدعة، هذا بدعة لا يجوز، لا تجوز، ولا يجوز فعل هذا على ما سار عليه الزيدية، ويعني من رق دينه من بعض عوام المسلمين من المخزنين في اليمن وأمثالهم الذين يجمعون بين الصلاة من أجل القات، من أجل القات. لكن إيضاح الصورة للحاجة يجوز الجمع بين الصلاتين فيها، حاجة ماسة يعني دخل في أمر يخشى أن تفوت عليه الصلاة، يخشى أن يعرضه عارض يمنعه، هناك حاجة قاهرة، فهنا له أن يجمع. من الأمور التي أذكرها الآن في ذهني، المرأة لو كان لها عرس فأرادت أن تتجمل في يوم عرسها فجمعت بين الظهر والعصر لأن المسافة انتقالها من بلدها إلى ذلك المكان بعيد وإبعادها لجنتها لا يليق في هذا الموضع، وإن كان الصلاة مقدمة على كل، لكن لو سألتك هذه المرأة أو سألك أهلها الجواب تقول نعم في هذه الحالة لهذه الحاجة يجوز، يجوز وإن لم يكن هناك إيش؟ سفر، وإن لم يكن هناك إيش؟ سفر. طيب أنت تخشى من وفود يصلون إليك تشغل بهم عن صلاة العصر، فصليت الظهر وصليت مع العصر على وجه الندرة، لا نحرم عليك هذا، بل الحديث هذا دليل لك، هذا سائغ شرعا. لكن الجمع بين كذلك أيضا ذكرت من سيدخل في سفر، من سيدخل في سفر فيقول محتمل أركب مع أناس يوقفون ليصلي العصر، ومحتمل ما يوقفون، ما أدرك العصر إلا في آخره، أو قد يعني ربما يعني نشغل أو يحصل شيء. فلو كان سيسافر أو معه مرض، هو ليس مريضا لكن معه مرض، فيقول أنا لو نزل صنعاء أخشى أن أشغل بمرضي، ما أستطيع أن أصل إلى صلاة العصر في جماعة، وربما يأتي المغرب وأنا مشغول بأهلي أو بولدي في المستشفى إلى آخره. وسألك لا بأس، تقول لك أن تجمع جمع تقديم وتذهب لشأنك، وتذهب لشأنك، هذا كله على وجه الندرة، وإنما هذه صور أوضحتها لكم ليستدل بها السامع على ما وراء ذلك. أما جعلها عادة كما سمعت، كما هو مذهب المخزنين ومن سبقهم من الزيدية، فهذا المذهب ليس عليه أثارة من علم. وقد ألف الإمام الشوكاني في بيان بطلانه ورده عن الأئمة من العلماء رحمه الله تعالى رسالة مفردة، وبالله التوفيق. ما صح عن أئمة زيدية، إنما عن أئمة زيدية الذين جاءوا متأخرين وبدأ معهم القات يعني كذا إلى آخره، ما كانوا مخزنين زمان. ما كان قد قليل، لكن استرسلوا في هذا، توسعوا في باب الجمع حتى جعلوه من سننهم سننهم. والويل لك عندما تأذن العصر، الويل لك يعني تأذن العصر وتشغل الناس، يعني بأذن العصر هذا في بداية السنة في اليمن، أما بعد أن انتشرت واستفاض الناس خلاص الحمد لله. أنا أذكر وأنا في حينها كنت زينيا يعني عاميا في البلاد، كنت أذهب أذن العصر بصوت منخفض وأصلي وحدي سنوات، ولا واحد صلى معي جماعة، سنوات طائلة ما واحد صلى جماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب الآن إيش أملي عليكم؟ اكتب، تقول عند هذا الحديث، تقول عند هذا الحديث، طيب تقول قال ابن عبد البر في التمهيد بعد هذا الحديث مباشرة، يعني ما يؤيد كلام الترمذي، قال ابن عبد البر في التمهيد: أما الحضر، أما الحضر فأجمع العلماء، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر، لغير عذر على حال البتة، لغير عذر على حال البتة. وضحت الفائدة؟ تقول ونقله أيضا ابن قدامة. بعد هذا تقول والصحيح أن فيه خلاف، فقد ذهب ابن سيرين وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي وأشهب من المالكية، وأشهب من المالكية وأحمد وابن تيمية، واختاره ابن تيمية وابن القيم، واختاره ابن تيمية وابن القيم إلى جواز الجمع للحاجة. نعم، إلى جواز الجمع للحاجة ما لم يتخذ عادة. ذكرت لكم ابن سيرين، ما لم يتخذ عادة. طيب هذا هو الصحيح. وفيما أذكر أن شيخنا كان يذهب لهذا، يعني عند الحاجة يجوز، لكن اتخاذ عادة فلا. وكذلك الشيخ أحمد الشاكر من المعاصرين. قال المؤلف رحمه الله، انتهينا. إذا انتفى ما قال الحديث أولا لفظه، ثم نقل المصنف أنه لم يعمل به، هل وافق المصنف أم لا، ثم هل في خلاف؟ رتب هذا في ذهنك، الأحاديث التي تمر معنا على هذا الحال، الحديث صحته، هل أحد وافق الترمذي على أنه لم يعمل به، ثم ذكر الخلاف إن وجد من يعمل به. واضح؟ قال المؤلف، ها كيف يا أخي حامد؟ كلها الأحاديث لم يعمل بها، وهناك كتاب مؤلف في مجلد الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفتي بها الفقهاء، مجلد الأحاديث التي ما أفتى بها الفقهاء. وقد ذكر جمع من أهل العلم هذه الأحاديث، جمع من أهل العلم قد ذكروا هذه الأحاديث غير هذا، غير صاحب كتاب الانتهاء. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وحديث النبي، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ما معنى؟ أولا محل الحديث، محل الحديث صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة، وهذه المسألة أخذت يعني مجالا عند العلماء في الكلام عنها، فألفت فيها رسائل وأفردها العلماء بالبحث والنظر والجمع بين الأخبار، واشتغل بها أهل العلم. ما وجه التوقف يعني هذا والتوسع؟ ما وجهه؟ ما وجهه عند من؟ ما وجه هذا التوسع؟ لأن فيه القتل على شرب الخمر، فيه القتل المعروف في شرب الخمر إيش؟ الجلد.
لكن القتل هل يقتل؟ الحديث هذا أضاف القتل، في رواية أخرى ليس فيها القتل، والحديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، من ذلك أيضا قال قد شرب في الرابعة، يعني جاء برجل فقالوا لك الشرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، فضربه ولم يقتله، يعني فكان العمل على ماذا؟ على هذا الخبر، على هذا الخبر أنه ضربه ولم يقتله. هل هذا صواب؟ معنى أن القتل نقول منسوخ، أو نقول لم يعمل به أحد. طيب، فإذا لم يعمل به أحد معناه يقتضي أنه نسخ حكم القتل في مسألة شارب الخمر، في مسألة شارب الخمر. وهذه المسألة كذلك أخذت يعني كلاما لأهل العلم كثير، فمنهم من ذهب إلى أن حديث فاقتلوه ما حكمه؟ منسوخ. هذا ذهبوا إلى أنه منسوخ، وقالوا دل الإجماع على نسخه، أن شارب الخمر لا يقتل، أن شارب الخمر لا يقتل. طيب، والصحيح أنهم ما أجمعوا على ذلك، أنهم ما أجمعوا على ذلك، بل فيه خلاف لأهل العلم رحمهم الله تعالى. وذلك الخلاف أن هذا الحديث يعني منهم من قال نسخ، والصحيح أنه يعمل به، ولكن هذا العمل به يعود إلى ولي الأمر، فإن رأى ولي الأمر أن هذا الشارب يقتل قتل، وإن رأى يجلد جلد، يعني يعود إلى نظر. ويكون القتل هنا ليس من باب ماذا؟ ليس من باب الحد، ولكن من باب التعزير، من باب التعزير. هذا القول هو صحيح، هذا القول هو صحيح، وارتضاه جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. فمن المعاصرين نعم، لا إله إلا الله، أعني ماذا بارك الله فيك، ذهب إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقتضيه كلامه في، وكذلك أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد الشاكر. وهذا هو الأولى، أن مسألة قتل شارب الخمر يعود إلى من؟ إلى ولي الأمر، يعود إلى ولي الأمر. إذن الحديث صحيح، هل هو منسوخ؟ الصحيح أنه محكم. الأمر الثالث، هل يجمع بينه وبين حديث فضربه؟ الجواب نعم، والجمع بين الأخبار الواردة في القتل والضرب أنه إن رأى الإمام أن يضرب يجلد جلد، وإن رأى أن يقتل قتل، وإن رأى أن يسجن سجن، على حسب ما يراه. هذا في زمن إيش؟ في زمن ماذا؟ في زمن العافية. أما الآن بعض الناس عنده مصنع خمر، مصنع خمر يصنع ويبيع وما إلى ذلك. وقد جاء يسأل بعض الناس يقول يعني أنا شربت الخمر عادي، يقول أنا هو يسأله بنفسه يعني عنده أنا شربت الخمر وفعلت كذا وكذا 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 وكذا، يعني يريد توبة، أو هل وقع الطلاق مني؟ يعني تستغرب أن هذا موجودين في بلاد المسلمين. وآخر يسأل يقول أنا ركب معي شخص وصلت، قال وصلني إلى مكان، مثلا إلى مكان، قال دكان، قال إيش فيه؟ قال خرج معي قارورة خمر. طيب، هل يجوز قال أنا ركبه معي ولا كيف أفعل معه؟ طيب، ومن هذا كثير، نسأل الله سلامة، نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم. إذن اكتب بارك الله فيك، الحديث صحيح، طيب، واختلف أهل العلم فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه منسوخ، فمنهم من ذهب إلى أنه منسوخ بحديث جابر في الذي شرب الخمر في الرابعة فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله،
ولم يقتله. قال الشيخ الألباني ولم يقتله، فهنا تقول خلاص، تقول والصحيح الجمع بين الحديثين، والصحيح الجمع بين الحديثين. قال الشيخ الألباني قد قيل إنه منسوخ، قد قيل إنه منسوخ ولا دليل على ذلك، بل هو محكم، بل هو محكم. طيب، ولكننا نرى أنه من باب التعزير، ولكننا نرى أنه من باب التعزير. إذا رأى الإمام قتل، إذا رأى الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل. أنا قلت لكم أنه يسجن، والصحيح أنه لابد من الجلد وإن سجن، فأقصد عندما لم يس يعني يسجن، يعني يجلد ثم يسجن، يجلد ثم يسجن. طيب، قال إذا رأى الإمام قتل وإن لم يره لم يقتل، بخلاف الجلد، بخلاف الجلد فإنه لا بد منه في كل مرة، فإنه لا بد منه في كل مرة، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم. بارك الله فيكم، هذا خلاصة فيه. مرة كلها تحتاج مراجعة في كل واحدة، والأول ما سأل مرجع. حديث جابر، حديث جابر بارك الله فيك في الترمذي، في جامع الترمذي، نعم، وبعد أن خرجه قال وعليه العمل، قال وعليه العمل. طيب، والأحاديث ثابتة في الوجهين، وخلاص اكتب، إذن اكتب، تقول بارك الله فيك، انظر الصحيحة 1360، 1360، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم صفحة 487، 487، وحاشية مسند أحمد الجزء العاشر 334، 334. هناك رسالة في مجلد حول هذا الحديث، وهناك رسالة في مجلد حول هذا الحديث لبعض المعاصرين، والشيخ أحمد الشاكر له رسالة فيها أيضا، والله تعالى المستعان. نكتفي بهذا في هذا اليوم، واحدة واحدة، يعني أريضكم قليل قليل. نكتفي بهذا تنشيطا لما سيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.